أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم السبت 22 من شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجرية قمرية، الموافق 27 أردبهشت، أي الشهر الثاني من عام 1399 هجرية شمسية، المصادف 16 من مايو، أي الشهر الخامس من عام 2020 ميلادية. ونبدأ في دراسة كتاب نافذة على الفلسفة لسماحة الشيخ الدكتور صادق الساعدي حفظه الله، وهو من علماء العراق الذين درسوا في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، ونال شهادة الدكتوراه من جامعة طهران، وقد التقيت معه في تبريز حيث عمل لنا تكريما بمناسبة التخرج من مرحلة الدكتوراه. وجامعة طهران هي أقدم جامعة في إيران، وجامعة تبريز هي ثاني أقدم جامعة في إيران، فعمل لجميع المتخرجين الأجانب من مختلف جامعات إيران حفلا تكريميا في تبريز مع عوائلهم لمدة 5 أيام بالمجان، فذهب الطلبة مع عوائلهم وأسرهم وكان الحفل بهيجا. وهناك تعرفنا على زميل تخرجنا سماحة الشيخ صادق الساعدي الذي يدرس الآن في الجامعات العراقية. الهدف من كتابته لكتاب نافذة على الفلسفة أن يذكر أهم المطالب الفلسفية بأسلوب مبسط، لأن الكتب الفلسفية قد كتبت بأسلوب تكتنفه ألفاظ غامضة. لذلك كتب هذه المباحث في 20 درسان بأسلوب مبسط، وكان قد كتب الكتاب بناء على طلب المركز العالمي للدراسات الإسلامية آنذاك سنة، وكانت الطبعة الأولى سنة 1380 هجرية شمسية، 1422 هجرية قمرية. ثم تحول المركز العالمي إلى جامعة المصطفى العالمية، والآن الكتاب طبع من قبل جامعة المصطفى العالمية الطبعة 7، طبعة جديدة ومنقحة سنة 1439 هجرية قمرية، 1397 هجرية شمسية. ولكن بحسب المقارنة فإن نسخة الطبعة الأولى نافذة على الفلسفة من ناحية الصف والإخراج أفضل من النسخة الحديثة المنقحة، فإن بعض الحواشي في الطبعة الأولى قد أدرجت في الطبعة الثانية واختلط المتن بالحاشية، كما أن بعض الرسوم البيانية التي استشهد بها المؤلف في الدرس الثاني قد حذفت في الطبعة الأخيرة السابعة، وبقيت بعض الكلمات التي هي أشبه بالخطأ المطبعي والتي قد تشوش ذهن الطالب. وقبل أن نشرح في الدرس الأول، فهذا الكتاب مؤلف من 20 درسان، الدرس الأول نبذة تاريخية فلسفية، نوضح مقدمة في أقسام الفلسفة. فإن الفلسفة تقسم إلى 3 أقسام: فلسفة قديمة، وفلسفة حديثة، وفلسفة معاصرة. والفارق بينها في الموضوع، فموضوع الفلسفة القديمة هو الوجود، وموضوع الفلسفة الحديثة هو المعرفة، وموضوع الفلسفة المعاصرة هو اللغة. فالفلسفة القديمة تدرس الوجود، وجود الأشياء وأنحاء وجود الأشياء وقوانين هذا الوجود، كقانون العلية والمعلولية وقانون استحالة التناقض وغير ذلك. فالفلسفة القديمة هي الفلسفة التي تدرس الوجود، وهي فلسفة كانت سائدة في القرن 5 قبل ميلاد المسيح عليه السلام إلى 4. هذه الفترة هي فترة ازدهار الفلسفة القديمة. القسم الثاني من الفلسفة، الفلسفة الحديثة، وهي الفلسفة التي تدرس نظرية المعرفة. فكيف يتعرف الإنسان على الأشياء؟ هل عن طريق النقل من قرآن وسنة، فهي معرفة نقلية، أو عن طريق العقل فهذه معرفة عقلية فلسفية، أو عن طريق الكشف العرفاني والمكاشفة الروحية والذوقية فهذه معرفة عرفانية ذوقية كشفية، أو عن طريق التجربة والعلم الحاصل من التجربة في المختبرات فهذه معرفة تجريبية. وبالتالي تكون المعارف على 5. القسم الأول معرفة نقلية، القسم الثاني معرفة عقلية، القسم الثالث معرفة عرفانية كشفية، القسم الرابع معرفة علمية تجريبية، والقسم الخامس والأخير معرفة تلفيقية، أي أنها تلفيق بين أسباب المعرفة 4. فبعض الأشياء تحصل من النقل كالأمور الغيبية، وبعض الأشياء تحصل من العقل كالأمور الفلسفية، وبعض الأشياء تحصل من الكشف كالأمور العرفانية، وبعض الأشياء تحصل من العلم كالأمور التجريبية. فهذه معرفة تلفيقية تلفق بين هذه الأمور 4. إذن محورها كيف يتعرف الإنسان على الأشياء، وهذا ملاك المعرفة والفلسفة الحديثة التي سادت أوروبا في 17 و18 و19، لأنه من 5 قبل الميلاد إلى 4 بعد الميلاد، بعد ميلاد المسيح عليه السلام، هذا عصر الفلسفة القديمة. ومن 5 الميلادي اعتنق إمبراطور الروم، اعتنق المسيحية بعد أن كان وثنيا، وأعلن أن المسيحية هي المذهب الرسمي للدولة الرومانية. وبعد ذلك قتل العلماء وحارب العلماء، فحصل كساد للفلسفة وفر العلماء. هذه الحقبة أيضا 10 قرون، كما أن عصر الفلسفة 10 قرون، من القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن الرابع بعد ميلاد المسيح. أيضا هذه الفترة المظلمة في أوروبا اسمها القرون الوسطى، وهي من القرن الخامس الميلادي إلى القرن الخامس عشر الميلادي. هذه هي فترة الظلام في أوروبا وفترة النور في الشرق، حيث بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله في القرن الخامس الميلادي، فكان الشرق يزدهر بنور النبي محمد صلى الله عليه وآله ونشره للعلم، وكانت أوروبا تعاني من الظلام. لذلك درس كتاب الشفاء وكتاب القانون في الطب لابن سينا 7 قرون في أوروبا، إلى أن جاء العصر الحديث الذي يبدأ في القرن 17 الميلادي، فيبدأ بديكارت. ديكارت يقولون قمة الرشد الفكري، لأنه تصدى لموجات السفسطة في ذلك الوقت وقال أنا أفكر، إذن أنا موجود. إذن عندنا 3 حالات للسفسطة. الحالة الأولى في القرن الأول في القرن الخامس قبل ميلاد المسيح عليه السلام، إذ سادت المحاكم في اليونان، والعرب كانوا يطلقون على اليونان الإغريق، فالحضارة الإغريقية هي الحضارة اليونانية. في القرن الخامس قبل الميلاد انتشرت المحاكم والمحامين في الإغريق واليونان، وكل محامي يترافع يغير وجهة نظر الناس، فيترافع المحامي الأول فيبكي الناس ويقولون الحق مع صاحبه، ثم يأتي المحامي الثاني فيبكي الناس ويقولون الحق مع صاحبه، إلى أن انتهوا إلى أنه لا توجد حقيقة. فانتشر مبدأ السفسطة، وسفسطة معرب سوفيسات. سوفيسات في اليونانية بمعنى الحكيم، فكان كل واحد من هؤلاء المحامين والذين يشككون في الأشياء يطلق على نفسه أنه حكيم. كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال، يعني لا توجد حقيقة. يقول ابن سينا من شكك في الحقائق اضربه بلوح أو أحرقه بالنار، فإن قال أخ قل له لا توجد حقيقة، لا يوجد خشب ولا يوجد نار. فتصدى لموجة السفسطة الحكيم سقراط، وأسمى نفسه فيلسوفوس. فيلا يعني محب، سوفوس يعني حكمة، محب الحكمة. يقولون أسمى نفسه سقراط بهذا الاسم لأمرين: الأمر الأول كان متواضعا ولا يدعي العلم، وثانيا أراد أن يعرض بالسفسطائيين، قال أنا الذي لست حكيما وإنما محب للحكمة هزمتكم، فكيف بالحكيم وكيف تدعون أنكم حكماء؟ ثم عرب فيلسوفوس إلى فيلسوف، واستخرجت منه لفظة الفلسفة، فالفلسفة هي العلم الذي يدرس أحكام الموجودات بما هي موجودات، فالعلم الذي يدرس الموجود بما هو موجود يقال له فلسفة. ثم جاء بعد سقراط تلميذه أفلاطون، ثم جاء بعد أفلاطون تلميذه أرسطو طاليس، وأرسطو أول من كتب في المنطق الصوري والأورسطي، سمي المنطق الأورسطي نسبة إليه، وانتشرت كتب وتلامذة أرسطو، وسادت الفلسفة من القرن الخامس إلى القرن الرابع بعد الميلاد، من القرن الخامس قبل الميلاد إلى الرابع بعد الميلاد. ثم تأتي حقبة القرون الوسطى من القرن الخامس الميلادي إلى القرن الخامس عشر الميلادي، ثم في القرن السادس عشر تبدأ الثورات في أوروبا تنهض، إلى أن نأتي القرن السابع عشر، هذه الموجة الثانية الحديثة من السفسطة، وإلا كانت سفسطة أيضا موجودة فترة الإسكندرية، يعني موجة ثانية من الشك حصلت لأنه أفل العلم في اليونان ووصل إلى الإسكندرية، وحصلت موجة شك ثانية أيام أغسطين الذي هو كان أحد أرباب الكنيسة، وهذه موجة شك ثانية في أيام الفلسفة، توجد موجة شك ثالثة التي هي في العصر الحديث في القرن السابع عشر، وقد تصدى لها ديكارت بقوله أنا أفكر إذن أنا موجود، وابتدأ بإثبات وجود نفسه ثم بإثبات وجود الآخرين. لذلك حاول أن يثبت ثلاثة أشياء: النفس والله والآخرين والموجودات. ثم جاء بعد ديكارت جاء كانت، وكانت فلسفته نقدية وحسية تجريبية. ثم جاء هذا في القرن الثامن عشر كانت، السابع عشر ديكارت، الثامن عشر كانت، القرن التاسع عشر هيجل، وهيجل فلسفته عقلية حتى قال بعضهم إنه مجنون. وهيجل أستاذ كارل ماركس الذي هو مؤسس الفكر الماركسي الذي ساد الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي السابق. ثم القرن العشرين هو قرن عصر ماذا؟ الفلسفة المعاصرة. في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر جاءت الفلسفة الحديثة وقالوا ولا عصر الفلسفة الذي يدرس الوجود والأمور العقلية البحتة، وجاء عصر العلم أي عصر التجربة، فالعلم لا يستفاد إلا من معطيات التجربة، وأما معطيات النقل والعقل والكشف العرفاني فليست معطيات علمية، فحصروا المعرفة العلمية في خصوص التجربة، فمعطيات التجربة هي التي تفيد العلم دون النقل والعقل والعرفان والكشف الشهودي. فقالوا قد ولى عصر الفلسفة الذي يدرس مفاهيم عقلية وفلسفية، وجاء عصر العلم الذي يدرس معطيات علمية تجريبية. وقد أفل عصر العلم والفلسفة الحديثة في القرن العشرين، وجاء عصر الفلسفة المعاصرة الذي يدرس اللغة وكيف تؤدي هذه اللغة معانيها، فلكي نفهم كلام الماضين هل لابد أن نقتصر على الألفاظ فقط أم لابد من معرفة ذهن الماضين والسابقة التاريخية لأفكارهم حتى نستطيع فهم كلامهم، وهل اللفظ يوجد المعنى أو أن اللفظ يحكي ويكشف عن المعنى أو أن اللفظ سلوك للمعنى. هذه نظريات، لذلك نشأ علم الهرمنطيقية، علم دراسة الناس وفقه الناس. ويوجد فلاسفة كبار في الفلسفة المعاصرة كشلاير ماخر الألماني وهايدغر وغيرهم من أعلام الفلسفة المعاصرة. وأكثر إشكالات الحداثيين الآن مثل تيار الحداثة اللي مثل أراكون ومثل برهان الدين غليون وتيار ما بعد الحداثة علي حارب وطه جابر العلواني وغيرهم ممن الآن عندهم إشكالات كثيرة على النص القرآني والنصوص الدينية، وجاء على تراثهم أيضا في إيران سروش، دكتور عبد الكريم سروش. هذه كل إشكالاتهم نظرة إلى الفلسفة المعاصرة التي تدرس النصوص واللغات وكيف يؤدي اللفظ المعنى. الموجود في الحوزات العلمية إلى الآن والسائد هو الفلسفة القديمة التي تدرس الوجود، وأما الموجود في أوروبا فهو الفلسفة الحديثة التي تدرس المعرفة والمدرسة المعاصرة. الآن في الحوزات العلمية توجد أيضا الفلسفة الحديثة التي تدرس المعرفة، فكتاب الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصاد فلسفتنا مؤلف من قسمين، القسم الأول في نظرية المعرفة وهي الفلسفة الحديثة، القسم الثاني في الوجود وهي الفلسفة القديمة. كما أن كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة لسماحة آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي حفظه الله والمؤلف من جزئين يدرس في البداية نظرية المعرفة وبعد ذلك يدرس الوجود، وقد تضمن في أول 12 درس معنى الفلسفة في اللغة وفي الاصطلاح ودراسة تاريخية لحركة الفلسفة وتطور الفلسفة، وكل ما ذكرنا تجده أيضا في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة بشكل مفصل خلال 12 درس، أول 12 درس من كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة. إذن الفلسفة تدرس الفكر، الفلسفة القديمة التي تدرس الوجود قسمت إلى 3 مدارس: المدرسة الأولى المدرسة المشائية، المدرسة الثانية المدرسة الإشراقية، المدرسة الثالثة مدرسة الحكمة المتعالية. فالمشاء والإشراق والحكمة المتعالية موضوعها الوجود، لأنها أقسام للفلسفة القديمة التي تدرس الوجود. أما مدرسة المشاء فهي تنسب إلى المعلم الأول أرسطو طاليس، فبذور الفكر المشائي وهو الفكر العقل الباحث موجودة في كلمات أرسطو، لكنها تنسب مؤخرا إلى الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا الحسين ابن عبد الله ابن الحسن ابن عبد الله. أبو علي بن سينا فلسفته مشائية لأنها تبدأ بالاستدلال من المقدمات إلى النتائج، فهو يمشي من المقدمات إلى النتائج، لذلك سميت الفلسفة المشائية بالفلسفة المشائية لأنها تمشي من المقدمات إلى النتائج، فهي أحرى أن تسمى فلسفة استدلالية. وقيل كانت تسمى بالفلسفة المشائية لأنهم كانوا يمشون ويدرسون فسميت بالمدرسة المشائية، وهي مدرسة عقلية بحتة تقتصر على التفكير واستدلالات العقل مقدمات ونتائج. وأما القسم الثاني وهي المدرسة الإشراقية التي تعنى بإشراقات الروح، فهي تنسب بذورها إلى أفلاطون أستاذ أرسطو الذي يقول إنك لن تصل لمعرفة الحقائق عن طريق الاستدلال فقط، بل لا بد من إشراقات الروح، لذلك قال بالأنوار الأفلاطونية والإشراقات الأفلاطونية. ثم جاء بعد ذلك شيخ الإشراق السهروردي، السهروردي كتب كتاب حكمة الإشراق وركز على إشراقات وإلهامات الروح وأثرها في كشف الحقائق ومعرفة الأشياء، فهذه هي الفلسفة الإشراقية. القسم الثالث مدرسة الحكمة المتعالية والتي جاء بها الملا صدرا، الشيخ محمد إبراهيم صدر المتألهين الشيرازي المعروف بملا صدرة، جاء بفلسفة الفيقية توفيقية، فهو وفق بين العقل والنقل في أربعة أمور: الأمر الأول الفلسفة المشائية، الأمر الثاني الفلسفة الإشراقية، الأمر الثالث العرفان النظري، الأمر الرابع علم الكلام القديم. فهو جمع بين الناقل المتمثل في علم الكلام والقرآن، وبين الكشف المتمثل في العرفان النظري، وبين العقل المتمثل في الفلسفة المشائية والفلسفة الإشراقية. ففلسفة صدر المتألهين فلسفة مزيجة بين العقل الإشراقي والمشائي، وبين النقل الكلامي والقرآني، وبين الكشف العرفاني والشهودي. هذه نظرية عبارة عن تلفيق فيه انسجام وليس عن تلفيق فيه التقاط. صاحب الميزان رحمه الله كتب كتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة بناء على طلب المدرسة الحقانية لكي يكتب مناهج في الفلسفة. كتب بداية الحكمة ونهاية الحكمة وفقا لمبادئ مدرسة الحكمة المتعالية، لكن بمشرب مشائي، يعني بطريقة مشائية استدلالية عقلية. لذلك صاحب الميزان في بداية الحكمة ونهاية الحكمة لا يذكر رواية ولا يذكر آية لأنها أمور نقلية، ولا يذكر مكاشفات عرفانية، ولا يذكر أمور كلامية، وإنما يركز على الناحية العقلية. وإن كانت النتائج نتائج الحكمة المتعالية مأخوذة من النقل والعقل والكشف، لكن الأسلوب أسلوب مشائي بحت، أسلوب عقلي بحت. وكذلك صاحب المنظومة الملا هادي السبزواري الذي نظم الفلسفة في شعر على شكل منظومة شعرية، فهو من أعلام مدرسة الحكمة المتعالية. هذه المدارس التي هي سائدة الآن في الحوزة العلمية في قم والنجف الأشرف، وكذلك نظرية المعرفة التي هي المدرسة الفلسفية الحديثة. وأما الفلسفة المعاصرة كفلسفة التي تعنى باللغات فهي قليلة جدا في الحوزة العلمية، وموجودة في الجامعات الإيرانية وغيرها. نحن درسنا الفلسفة القديمة والحديثة والمعاصرة في الجامعة، في جامعة طهران درسنا الشواهد الربوبية، وهو فلسفة قديمة، مدرسة صدر المتألهين، شواهد الربوبية كتاب صدر المتألهين. ودرسنا الفلسفة الحديثة لديكارت وهيجل وكانت، ودرسنا أيضا الفلسفة المعاصرة شلايرماخر الألماني وهيديغر وغيره. وينبغي لطالب العلم أن يدرس هذه الأمور، خصوصا إذا سيتصدى لمناقشة الآراء الفلسفية والفكرية والكلامية. الآن علم الكلام الجديد هو ما يدرس الفلسفة المعاصرة، بخلاف علم الكلام القديم. علم الكلام القديم يدرس أصول الدين الخمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة، ويدرس الفلسفة القديمة. لذلك كتاب تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي، خواجة نصير الدين، وشرحه له شرح العلامة الحلي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، مؤلف من قسمين: قسم كلام قديم وقسم فلسفة قديمة. فكتاب كشف المراد أو كتاب تجريد الاعتقاد مؤلف من قسم فلسفي يعنى بدراسة الوجود والفلسفة القديمة، ومن قسم كلامي يدرس بدراسة علم الكلام القديم. وأما علم الكلام الجديد فهو ما يدرس الآن تحت عنوان فلسفة الدين، فتدرس كيفية دلالة الألفاظ على معانيها. هذه مقدمة مختصرة حول الفلسفات القديمة التي تدرس الوجود، والحديثة التي تدرس المعرفة، والمعاصرة التي تدرس اللغة. ومن خلالها قد تطرقنا إلى درس اليوم، وهو الدرس الأول الفلسفة، الدرس الأول حول نبذة تاريخية، ووضحنا أن الفلسفة القديمة سادت من القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن الرابع بعد ميلاد المسيح عليه السلام. ثم جاءت الفترة المظلمة وهي فترة القرون الوسطى من القرن الرابع بعد ميلاد المسيح إلى القرن الخامس عشر الميلادي. ثم جاء عصر النهضة من القرن السادس عشر الميلادي، وسادت الفلسفة الحديثة في القرن السابع عشر ديكارت، وفي القرن الثامن عشر كانت النقدي، وفي القرن التاسع عشر هيجل العقلي. ثم جاء القرن العشرين وسادت الفلسفة المعاصرة، وهذا كله يشير إلى أن هناك فارق بين الإنسان وسائر العجموات، وهو التفكين. فالنحل لم يتطور، هذه بيوته السداسية منذ القدم وإلى يومنا هذا، لكن الإنسان تطور من السكن في كهوف الجبال وحفر الجبال إلى الآن العمارات الشاهقة. لما ذهبنا إلى تبريز، هناك منطقة تبعد عن تبريز حوالي لعله 70 كيلومتر اسمها كوندوان. كوندوان من الكوند يعني الحافر في الفارسية، وهي مدينة محفورة في الجبال موجودة في تبريز، وأيضا توجد في الأردن مدينة أنا زرتها، مدينة من المعالم الأثرية، مدينة كاملة في الجبال، مدينة كاملة بناها الأنباط، والأنباط قوم من العرب، هؤلاء حفروا الجبال، ولا الآن موجودة هذه المدينة المحفورة في الأردن، ويزورها الكثير من السواح. والآن نجد ناطحات السحاب التي هي فوق السحاب أيضا. الدرس الأول نبذة تاريخية فلسفية، ولادة الفكر البشري. لازم التفكير وجود الإنسان، لازم التفكير وجود الإنسان منذ نعومة أظفاره إلى يومنا هذا، وترك آثارا مهمة في حياته، حيث خلق انعطافات وتحولات مهمة في مسار حركته، وطور أسلوب تعامله، تعامل الإنسان مع محيطه على مختلف الميادين والصعود. وبهذا اختلفت حياة الإنسان المتطورة عن حياة الإنسان بقوالبها الجاهزة والجامدة. ذلك يطلق على الحيوانات عجماوات لا تفقه شيء. ميزة الإنسان وعظمته وتميزه عن سائر المخلوقات بالعقل. فكم تجد الفارق واضحا بين بيوت الإنسان التي كانت في حدود الكهوف والمغارات، والتي تطورت إلى عمارات ناطحات للسحاب، وبين بيوت النحل السداسية ذات الأشكال الجامدة التي لم يكتب لها تغيير منذ أن وجد الحيوان ولحد الآن. ولادة الفكر الفلسفي. والفكر الفلسفي الذي أثارته وأفرزته تساؤلات الإنسان عن الكون والحياة والمبدأ والمعاد. هناك ثلاثة أسئلة يسألها كل إنسان. السؤال الأول، من أين أتيت؟ الطفل يسأل أباه، بابا أنا من وين جيت؟ هذا السؤال الأول، المبدأ. السؤال الثاني، وإلى أين سأنتهي؟ أنا إذا مات ووضعوني في القبر إلى أين سأذهب؟ هل توجد آخرة وقيامة أو لا توجد؟ إذن المبدأ والمعاد سؤالان يعتريان كل إنسان، من أين أبدأ وإلى أين أنتهي، المبدأ والمعاد. بعد الوسيلة، وأين أتجه وأين أسير؟ ثلاثة أسئلة: من أين جئت؟ وأين أسير؟ وإلى أين أنتهي؟ من أين جئت؟ المبدأ. وأين أسير؟ ما هي الوسيلة التي أسير من خلالها؟ من خلالها وهي النبوة. وإلى أين أنتهي؟ المعاد يوم القيامة. فهذه أصول الدين الثلاثة: التوحيد الذي هو المبدأ، والنبوة التي هي الوسيلة والواسطة، والمعاد يوم القيامة الذي هو المنتهى. العدل من متفرعات التوحيد، والإمامة من متفرعات النبوة. فهذه أصول الدين الخمسة. يا ناس فاسمعوني، هذه أصول الدين، أصول ديني. أولها التوحيد وعنه لا أحيد، التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. لذلك تجد الكثير من الفلاسفة ألفوا كتابا تحت عنوان المبدأ والمعاد. الشيخ الرئيس ابن سينا عنده كتاب المبدأ والمعاد، ملا صدرة صدر المتألهين الشيرازي عنده كتاب المبدأ والمعاد. فهذه أسئلة أساسية ومحورية. لذلك يقول: والفكر الفلسفي الذي أثارته وأفرزته تساؤلات الإنسان عن الكون والحياة والمبدأ والمعاد كان أحد المحاور الفكرية التي استقطب اهتمام البشر من لدن آدم ولحد الآن، ودفعه صوب التأمل والنظر ومن ثم نحو الإبداع والابتكار في هذا المجال. وقد كان لحكماء الفرس واليونان قصب السبق في ذلك على بقية الأمم. اليونان الإغريق كان عندهم حضارة عريقة ما قبل الميلاد، وأيضا الفرس كان عندهم حضارة عريقة، وكان ذلك قبل الميلاد، ميلاد المسيح عليه السلام، بعدة قرون، تقريبا القرن الخامس قبل الميلاد في اليونان في الإغريق، عصر الازدهار من 1200 سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام إلى وفاة الإسكندر الأكبر سنة 323 قبل ميلاد المسيح. هذا عصر الأوج والازدهار. ولكن عصر التدوين وغير ذلك نشأ من القرن الخامس قبل الميلاد بمجيء سقراط، ثم تلميذه أفلاطون، ثم تلميذه أرسطو. لذلك أرسطو يلقب بالمعلم الأول، والفارابي المعلم الثاني، وابن مسكويه المعلم الثالث. المعلم الأول لا خلاف فيه أرسطو، المعلم الثاني الفارابي هو المشهور، بعضهم يقول المعلم الثاني هو ابن رشد الأندلسي الذي ولد في غرناطة بالأندلس أسبانيا حاليا، وتوفي في مراكش بالمغرب، وهو سني شافعي، وهو سني مالكي. وأما الفارابي فهو شيعي، والمشهور أن المعلم الثاني هو الفارابي. بعضهم يقول المعلم الثاني هو الشيخ الرئيس بن سينا، ولكن المشهور أن المعلم الثاني هو الفارابي. المعلم الثالث بعضهم يرى أن المعلم الثالث هو المحقق السيد محمد باقر المير داماد، أستاذ صدر المتألهين، شيخ المعقول والمنقول، المتوفى سنة 1041 هجرية قمرية. ولكن الصحيح أن المعلم الثالث هو ابن مسكويه المؤرخ صاحب كتاب تجارب الأمم، المتوفى سنة 421 هجرية، والذي كان في بلاط الدولة البويهية، وكانت الدولة البويهية تدعمه، وكان طبيبا وفيلسوفا ومؤرخا، إلى كتاب تجارب الأمم مطبوع 7 أجزاء في 6 مجلدات. كما أنه عندنا في الفقه الشهيد الأول وهو الشيخ محمد بن مكي العاملي الجزيني من جزين، جزين الآن في جنوب لبنان منطقة مسيحية، كانت منطقة شيعية والشهيد الأول ولده في جزين. الشهيد الثاني هو الشيخ زين الدين الجبع العاملي من منطقة جباع في جبل عامل أيضا. الشهيد الأول قتله المماليك، الشهيد الثاني قتلته الدولة العثمانية، والشهيد الثالث هو المولى السيد نور الله التستري صاحب كتاب إحقاق الحق وإزهاق الباطل، والذي حققه السيد شهاب الدين المرعش النجفي في 27 مجلد. واستشهد في الهند، جيء به إلى قصر الحاكم وضرب بالسياط حتى تناثر لحمه واستشهد ورمي في البرية. فمرت سيارة رأوا رائحة المسك والعنبر والعطر، اقتربوا اكتشفوا وجود جثة المولى نور الله التستري، الآن له مقام مشهود في الهند. وبعضهم يقول الشهيد الرابع هو السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه الذي قتله صدام حسين المقبور. هؤلاء سموا بالشهداء مع أنه عندنا الكثير من العلماء شهداء. العلامة الشيخ إبراهيم الشيخ عبد الحسين الأميني عنده كتاب اسمه شهداء الفضيلة، كتب فيه أسماء الفقهاء والعلماء الذين استشهدوا، هم من ناحية فقهاء ومن ناحية شهداء، شهداء الفضيلة، كتاب كبير. لكن هؤلاء الثلاثة أو الأربعة نص عليهم بالشهادة، أولا لعظم مكانتهم العلمية، وثانيا لبشاعة القتلة التي قتلوا بها. إذ الشهيد الأول والشهيد الثاني قتل ثم صلب ثم رمي في البحر ثم أحرق لبشاعة ما نكل به. ذلك المشهور الشهيد الأول والشهيد الثاني. الشهيد الأول في سماء الفقاهة راق جدا، يقول السيد الخوئي رحمه الله: لو جاز تقليد الميت وأوجبنا الرجوع إلى الأعلم لأوجبنا الرجوع إلى الشهيد الأول. الشهيد الأول صاحب فقاهة، درسنا في الفلسفة وليس في الفقاهة. عموما وكان ذلك قبل الميلاد بعدة قرون، حيث طفحت على سطح مناظراتهم وتأملاتهم الفلسفية العديد من الآراء والنظريات التي كان يسودها الاتزان تارة والتهافت والتضارب تارة أخرى، وفي ذات الوقت النمو والثراء بفعل التلاقح الفكري الحر الذي وفر أجواء خصبة لذلك. تيارات الشك والصفصطة، قلنا صفصطة مأخوذة من صوفي سات، بمعنى صوفي سات يعني حكيم، وكانوا يدعون الحكمة، وأطلقت على تيارات التشكيك. وفي ظل هذه الظروف برزت تيارات الشك والصفصطة واحتلت مساحة واسعة من التفكير الفلسفي، بعد أن احتل أربابها وهم السوفسطائيون منابر التعليم والخطابة والمحاماة. كانوا في اليونان عندهم منابر للخطابة وللمحاماة، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، وأنكروا حقائق الأشياء ووجودها الخارجي، كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال، يعني أنت ترى عكس، يعني الشيء الذي ينعكس في المرآة ليس له حقيقة ووجود في المرآة، فكل الأمور خيال ولا يوجد شيء حقيقي. فانعكس ذلك على أذهان الناس وخلق عندهم بلبلة ذهنية وشكا بكل حقيقة مهما كان طابعها، وكان ذلك في القرن الخامس قبل الميلاد. ولم يستمر الوضع على هذا الحال، حيث تصدى سقراط، لذلك يلقب سقراط الحكيم، لعلاج الموقف بقوة، وتبعه على ذلك أفلاطون تلميذ سقراط، وتلاهما أرسطو طاليس وهو تلميذ أفلاطون. طبعا توجد بعض الروايات تشير إلى أن أفلاطون وسقراط من الأنبياء، ويمكن مراجعة ما كتبه الشيخ حسن زاد آملي في هذا المجال، ولكن المشهور أنهما من الحكماء لا من الأنبياء. وتلاهما أرسطو طاليس، هؤلاء كانوا موحدين سقراط وأفلاطون وأرسطو من الموحدين، وتلاهما أرسطو طاليس الذي أسس قواعد الاستدلال والتفكير الصحيح في علم المنطق، حيث كشف عن زيف السفسطة ومغالطتها ومنزلقاتها التي أودت بالتفكير الإنساني إلى الهاوية، وبذلك تربع اليقين وسيطر على وبذلك تربع اليقين على عرشه، وعادت مياه الحقيقة إلى مجاريها، وتلاشت تيارات الشك والإنكار. وعلى هذا المنوال استمر الحال حتى بعد رحيل العمالقة الثلاثة سقراط وأفلاطون وأرسطو، حيث استمر تلامذتهم في ترويج أفكارهم فدفعوا عجلة اليقين إلى الأمام. يقول البيهقي: الحكماء أربعة، اثنان قبل الإسلام واثنان بعد الإسلام. اثنان قبل الإسلام أفلاطون وأرسطو، واثنان بعد الإسلام الفارابي والشيخ الرئيس ابن سينا، وكلاهما شيعيون، فارابي شيعي وابن سينا شيعي إسماعيلي، أبو شيعي إسماعيلي، عائلتهم شيعية إسماعيلية، ولكن هو اختلف فيه هل هو شيعي إسماعيلي أو انقلب وصار شيعي إمامي. إلا أن مكانة هؤلاء أخذت بالتهاوي بين الناس بمرور الزمان، سقراط وأفلاطون وأرسطو، فتقلص دورهم وقلت أهميتهم، فشدوا رحالهم إلى الإسكندرية. إذا صارت موجة شك ثانية ذهبوا إلى الإسكندرية لتكون محطة جديدة لنشر أفكارهم. إذن المحطة الأولى للفلسفة القديمة أثينا عاصمة اليونان حاليا، المحطة الثانية الإسكندرية لنشر أفكارهم وتداول معارفهم. واستمروا على هذا المنوال حتى القرن الرابع بعد الميلاد، القرون الوسطى. سبحان الله، هذا رئيس الإمبراطور الرومان، الإمبراطورية الرومانية أعظم إمبراطورية، هذا كان وثني وينكل بالمسيحيين، حتى أن أصحاب الكهف هربوا من، لأن الإمبراطور إمبراطور الرومان كان في إيطاليا، وكانت له رحلة سفر إلى فيلاديفيا، فيلاديفيا هي الأردن، وأصحاب الكهف كانوا من الوزراء والأعيان في بلاط حاكم فيلاديفيا، فلما جاء إمبراطور الرومان وعمل له حاكم فيلاديفيا حفلا بهيجا، واجهه أصحاب الكهف وكانوا موحدين وكان الإمبراطور وثني، ثم هربوا ولجأوا إلى الكهف. أنا زرت في الأردن مكان يقال إنه مكان أصحاب الكهف، موجود إلى الآن هذا المعلم التاريخي، وزرت أيضا في تركيا هناك مكان أيضا يقولون أنه أيضا لأصحاب الكهف أو للنبي إبراهيم الخليل عليه السلام. والإمبراطورية الرومانية هي أعظم إمبراطورية في التاريخ، من قدم التاريخ إلى يومنا هذا سادت الآن، والإمبراطورية الرومانية الآن أكثر كثير من الدول يوجد المدرج الروماني. أنا زرت المدرج الروماني في الأردن والمدرج الروماني في تونس، دائريون، ويأتي الملك والإمبراطور في الأعلى، ويأتي الناس يشاهدون، ويوجد تحت محبس للأسد ويطلقون الأسد لكي يأكل السجناء ويتلذذون بهذه الرؤية. في ذاك الوقت قبل الميلاد المسيح عليه السلام عندهم تقنيات، يعني الملك يقف يجلس في مكان، في نهاية المدرج الروماني يقف الحراس، إذا يتكلم الملك يصل الصوت بتقنية عبر الأحجار كأنما يتكلم في سماعة يصل إلى الحراس. هذه التقنية إلى الآن موجودة، ولكن كانت إمبراطورية قاسية جدا، نكلت بالناس وقتلت الناس وقتلت الموحدين. سبحان الله، هذا لما اعتنق الديانة المسيحية حارب الفلاسفة والاتجاه العقلي، وحصل ائتلاف بين ثلاث طبقات، الملوك والكنيسة والنبلاء، وطبقة النبلاء هم التجار والأعيان والوجهاء. فكان هناك مصالح بين السلطة المتمثلة في الإمبراطور وبين المال المتمثل في طبقة النبلاء وبين الديانة المتمثل في الكنيسة. ولذلك قتلوا العالم جاليليو قال إن الأرض كروية، قالوا لا الأرض مسطحة وفقا لآراء المسيحية. جاءوه واستتابوه فلم يتب، قال أنا هذه حقيقة علمية كيف أتوب، فقتلوه. قتلوا الكثير من العلماء لأنهم أطهوا على الآراء الكنسية والآراء العلمية صبغة دينية. القرون الوسطى، وفي هذه الفترة اعتنق إمبراطور الروم المسيحية وتبنى أفكارها باعتبارها آراء الدولة الرسمية، إلا أنه في ذات الوقت فتح أمام العلماء أبواب النقد لطرح آرائهم ووجهات نظرهم، وعلى إثر ذلك تدهورت الأوضاع وتفاقمت الأمور بفعل التعارض والتضارب في وجهات النظر بين الكنيسة والعلماء، مما دفع الإمبراطور جستنيان إلى إصدار أوامره بغلق المراكز العلمية والجامعات والمعاهد الفكرية وتعطيل المدارس في أثينا والإسكندرية، أهم مركزين الأثينا في اليونان والإسكندرية في مصر. ففر العلماء خوفا من البطش والتصفية الجسدية، وحينها انطفأ مشعل العلم وانتكست راية المعرفة، ومنها دخلت أوروبا في عصورها المظلمة والتي تسمى أيضا بالقرون الوسطى، حيث استغرقت 1000 عام من الزمان، وعلى نحو التحديد من أوائل القرن السادس بعد الميلاد وانتهاء بالقرن 15 بعد ميلاد المسيح عليه السلام. وامتازت هذه الفترة باستيلاء الكنيسة على المراكز العلمية استيلاء تاما، فكانت المباحث العلمية والفلسفية تفرضها الكنيسة على أنها تعاليم دينية لا تقبل النقاش. لذلك مصطلح رجال الدين هذا مصطلح من مخلفات القرون الوسطى. في المصطلح الإسلامي نقول علماء دين، عالم دين، ولا يوجد مفهوم رجل دين أو رجال دين. هذا مصطلح أوروبي يعبر عن سلطنة رجال الدين والكنيسة في القرون الوسطى. الفجر الجديد، هذه فترة انتكاسة وفترة الظلام في أوروبا من القرن السادس إلى القرن 15 الميلادي، انبثق فيها نور الإسلام وبعث النبي صلى الله عليه وآله في القرن 4 أو 5 الهجري، وانتشر نور العلم. فكان الشرق عند انتعاش علمية والغرب انتكاسة معرفية وظلام. الفجر الجديد، وفي هذه الفترة بالذات ازدهرت الحركة العلمية في شبه الجزيرة العربية بفضل نور الإسلام الذي ولد هناك في تلك الفترة، وقد أضاء كل شيء، وبدت حينها حركة علمية تنشط وتتفاعل وتتلاقح وتنمو بفضل ما حث عليه الدين الإسلامي من طلب العلم من المهدي إلى اللحم، حتى ولو كلف ذلك خوض اللجج وسفك المهاج، وحتى ولو كان في الصين. وبالفعل فقد برع المسلمون في جميع حقول العلم والمعرفة، ومن جملتها الحقل الفلسفي، فترجموا كتب اليونانيين والرومانيين والإيرانيين إلى اللغة العربية، وانهمك آخرون كالفارابي في تبيان شرح أفكار أفلاطون وأرسطو، وتبعه على ذلك ابن سينا، تبع أرسطو، ابن سينا تأثر بأفكار أرسطو وشرح الفارابي لأفكار أرسطو، حيث سلط الضوء على فلسفة ومنطق أرسطو، وبذلك ظهرت المدرسة المشائية في بلادنا الإسلامية. وفي أواسط القرن السادس الهجري شرح الشيخ شهاب الدين السهروردي أفكار أفلاطون بعد أن طواها ودافع عنها، وبذلك أسس الفلسفة الإشراقية في بلادنا الإسلامية ونقد الفلسفة المشائية. وفي مطلع القرن 11 الهجري ظهر صدر المتألهين الشيرازي بآراء وأفكار جديدة على ضوء القرآن وكلمات الرسول وأهل بيته الطاهرين وأهل البيت الطاهرين عليهم السلام، وأسماها بالحكمة المتعالية التي هي مؤلفة من الفلسفة المشائية والإشراقية والعرفان النظري وعلم الكلام القديم. المدرسة المشائية والإشراقية والحكمة المتعالية، المدرسة المشائية والإشراقية والحكم المتعالية. المدرسة المشائية تتمثل بفلسفة أرسطو طاليس، حيث كان يعتمد في أبحاثه على الأسلوب الاستدلالي، وسميت فلسفته بهذا الاسم لأنه كان يسير ويمشي من المقدمات إلى النتيجة. وكان من الأولى تسمية فلسفته بالفلسفة الاستدلالية في مقابل الفلسفة الإشراقية التي نادى بها أفلاطون، الذي كان يرى بأن المعارف بالخصوص الإلهية منها لا تتأتى عن طريق الاستدلال العقلي فحسب، بل لا بد من أن يوجد إلى جانب ذلك سير وسلوك وتهذيب أخلاقي يبعث إشراقات وإفاضات للمعارف الإلهية على القلب. وقد تشعب الفلاسفة المسلمون على غرار ذلك إلى فلاسفة مشائين يتقدمهم أبو علي بن سينا، وفلاسفة إشراقيين يتزعمهم شهاب الدين السهروردي. وأما الحكمة المتعالية فهي اسم اختاره صدر المتألهين الشيرازي لفلسفته التي حاول من خلالها التقريب بين الفلسفة المشائية الاستدلالية وبين المدرسة الإشراقية وبين ما جاء في الكتاب والسنة من أحاديث وروايات. هذا تمام الكلام في الدرس الأول. احنا الحواشي ما قريناها، الآن نقراها وفق الترتيب بالنسبة إلى العلماء. أول عالم ندرسه سقراط، هذا ورد في الحاشية من الدرس الثاني، أول صفحة من الدرس الثاني، صفحة 23. سقراط الحاشية الأولى، 470 قبل الميلاد مولود، 399 قبل الميلاد توفي، فيلسوف يوناني ولد في أثينا، عرف بأنه كان أستاذا ذا عصيت بالفلسفة والحكمة، وعرف بسقراط الحكيم. وينقل أن هتافا كان يراود سقراط يرشده إلى الطريق الصحيح، وقد بلغ من العلم مرتبة فريدة. الثاني تلميذ أفلاطون، الحاشية صفحة 16 من الطبعة القديمة، الحاشية تصير الحاشية الثانية. أفلاطون 428 قبل الميلاد ولد، 347 بعد الميلاد توفي، وهو تلميذ سقراط. فيلسوف يوناني يعد من مشاهير فلاسفة العالم، ولد في أثينا اليونان من أسرة عريقة في المجد. بدأ أول دراسته بالرسم ثم نظم الشعر، تتلمذ في سن 20 على يد سقراط الذي كان له الدور الأكبر في نشأته الفلسفية. فلسفة أفلاطون إشراقية تعتمد على إشراقات الروح. الثالث أرسطو، وهو تلميذ أفلاطون، ولد سنة 384 قبل الميلاد، توفي سنة 322 قبل الميلاد، مربي الإسكندر ومن كبار فلاسفة اليونان. الإسكندر توفي سنة 323 بعد سنة من وفاة أرسطو. مؤسس فلسفة المشائين، من مؤلفاته المقولات، الجدل، الخطابة، السياسة، كتاب ما بعد الطبيعة، أثر في الفكر العربي، ومن أول من ترجم مؤلفاته إسحاق بن حنين. هذا المعلم الأول أرسطو. المعلم الثاني الفارابي، حاشية رقم واحد، أبو نصر محمد الفارابي، توفي سنة 339 هجرية، يعني سنة 950 ميلادية. هذا من وين الفارابي؟ فيلسوف لامع، ولد في فاراب تركستان، تركستان الآن في كازاخستان، ودرس في بغداد وحران، وأقام في حلب في بلاد سيف الدولة الحمداني، وتوفي في دمشق، لقب بالمعلم الثاني. من مؤلفاته كتاب الموسيقى الكبير، السياسة المدنية، رسالة فصوص الحكم. كان يتكلم بسبعين لغة، وكان هذا الفارابي يشتغل خفير ناطور في بستان في دمشق، يسهر طول الليل لقراءة الكتب. الرابع أبو علي بن سينا، الذي هو المعلم الثاني أو الثالث أو الشيخ الرئيس، ولد سنة 384، توفي سنة 427 هجرية، ولد في أقشنة قرب بخارة، وتوفي في همدان. قرب بخارة يعني في أوزباكستان، أقشنة وبخارة في أوزباكستان. أبوه بلخي من بلخ، بلخ من أفغانستان، يعني هو أفغاني ابن سينا أفغاني من أفغانستان، وتوفي في همدان، عرف بالشيخ الرئيس، وكان عالما لامعا وعملاقا كبيرا، حيث ضرب في كل فهم بسهم وتجلى فيه نبوغه، فصار مضمار الفلسفة، فيلسوف مبدع، بلغت الفلسفة المشائية على يده القمة، وفي مضمار الطب طبيب ماهر وحاذق، ألف كتاب القانون الذي لم يزل يدرس في الجامعات العلمية عبر قرون، كما وأنه عرف أستاذا لامعا في الرياضيات والهيئة. هذا أستاذ الفلسفة المشائية. أستاذ الفلسفة الإشراقية شهاب الدين السهروردي، ولد طبعا أبو علي بن سينا شيعي إسماعيلي. شهاب الدين السهروردي قيل سني شافعي وقيل شيعي، ولد في سهروارد. سهروارد قرية قرب زنجان، وهو كردي. سهروارد قرية كردية قرب زنجان، ولد سنة 550 هجرية وتوفي سنة 587 هجرية، يعني عاش 37 سنة، وعلى قول 38 سنة. قتلوه صاحب مدرسة الإشراق في بلادنا الإسلامية، وقد عرض آراءه بالنثر والشعر باللغتين العربية والفارسية، وله مصنفات منها التلويحات اللوحية والعرشية والألواح العمادية وهياكل النور. نشر أفكاره في حلب مما ألب الناس عليه واتهموه بالكفر، مما دعا صلاح الدين الأيوبي أن يأمر ابنه الملك الظاهر بقتله، فاستشهد على يده في قلعة حلب وفي شهر رجب. الأخير، الحاشية الأخيرة، صدر المتألهين، رائد مدرسة الحكمة المتعالية، ولد سنة 979 هجرية، توفي سنة 1050 هجرية، وهو محمد بن إبراهيم المعروف بصدر المتألهين. ولد في مدينة شيراز، وهو عالم شيعي كبير، وتوفي في طريق الحج. تعرف فلسفته بالحكمة المتعالية، من أشهر كتبه الأسفار الأربعة، وعرف أيضا بالملا صدرا، صدر المتألهين معروف، صاحب كتاب الأسفار الأربعة المطبوع في 9 أجزاء، رائد مدرسة الحكمة المتعالية، وهو من أعلام الشيعة. صدر المتألهين لديه بنتان، بنت أخذها فيض وبنت أخذها فياض، عنده صهران فيض وفياض. واحدة أخذها الفيض الكاشاني صاحب كتاب الوافي والمحجة البيضاء، واحدة أخذها الفياض وهو المولى عبد الرزاق اللاهيجي صاحب كتاب شوارق الإلهام في شرح تجريد الاعتقاد. هذا تمام الكلام في هذه الحواشي، الحاشية الثالثة والأخيرة، يراجع من أجل الإلمام بتفاصيل هذا الدرس كتاب المنهج الجديد لتعليم الفلسفة للأستاذ الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، وكتاب فلسفتنا للشهيد السعودي السيد محمد باقر الصان، وكتاب تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرام. هذا تمام الكلام في الدرس الأول، نبذة تاريخية فلسفية. الدرس الثاني تعريف الفلسفة، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.